أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر والبدر الزاهر، المنصور المؤيد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الأدلة على إمامة الإمام المهدي صلوات الله عليه نوعين: النوع الأول الأدلة العامة، والنوع الثاني الأدلة الخاصة. والأدلة العامة قسمناها إلى قسمين: أدلة عقلية وأدلة نقلية، واختصرنا الحديث بما يناسب المقام. الآن النوع الثاني من الأدلة الخاصة على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بما يخص الإمام نفسه، وهي على نوعين. القسم الأول الأدلة العقلية الخاصة، والقسم الثاني الأدلة النقلية الخاصة على إمامته. لنتحدث الآن عن القسم الأول، الأدلة العقلية الخاصة على إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ما هي هذه الأدلة؟ ملخصها أيضا يعود إلى ما سبق وأن قررناه وبيناه، وهو نظرية اللطف ووجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. باعتبار سابقا قلنا لابد الدنيا من إمام، وهذا الإمام من الذي يعينه؟ إما الناس وإما الله. الناس غير قادرين، فإذا الناس غير قادرين على تعيين الإمام فمن الذي يعينه؟ فانحصر الأمر تعيينا بالله تبارك وتعالى، هو الذي يعينه، لأنه هو الوحيد المطلع على السرائر والعالم بخفايا الأمور ومستقبل الأمور والخفيات، فحينئذ مرد الأمر إلى الله تبارك وتعالى. هذا الدليل قلنا عام يشمل الإمام، لكن يأتي الكلام والإشكال. سابق بيناه الإشكال، لكن الآن نذكره. هذا الإشكال قلنا موجود في كتب السنة، من جملة الكتب المغني للقاضي عبد الجبار، وهو شيخ المعتزلة في زمانه، في زمان السيد المرتضى رضوان الله عليه، وكتاب مطبوع موجود ومتوفر حاليا، يمكن الإنسان أن يحصل عليه ويشوف شنو به. هذا كتاب كتبه عبد الجبار حسب نظرية الاعتزال، يعني طبق مقررات الاعتزال اللي أسسه قلنا عمرو بن عبيد. الاعتزال هو المذهب العقلي السني الذي كان حاكم مناطق واسعة من الأرض، حاكم من حيث الاعتقاد مو من حيث السياسة. والآن أيضا يوجد كثير من المفكرين السنة خصوصا في مصر وفي الخليج وفي الأردن يؤمنون بنظرية الاعتزال أو مذهب الاعتزال، مقابل إلى المذهب الثاني وهو مذهب الأشعرية. الفارق الأساسي بين الأشاعرة وبين المعتزلة، واثنينهم من المذاهب مذاهب أخواننا السنة، لكن الفارق بينهما، هؤلاء يؤمنون بحجية العقل وهم المعتزلة مثل الشيعة بالضبط. الشيعة يؤمنون بحجية العقل، وكذلك المعتزلة يؤمنون بحجية العقل. المقصود من حجية العقل هنا في هذا الخصوص شنو المقصود؟ أنهم يقبحون الظلم على الله تعالى. مثال: إذا واحد ما مسوي شيء، لا مأذي لا معذب لا مسوي لك مسوي لكم شيء، ورأسا واحد عاقبه، هل هذا ظلم أو لا؟ ظلم، الكل يقول ظلم. واحد ابنك ما مسوي شيء تضربه ظلم، واحد يمشي بالشارع ما مسوي شيء تيجي تضربه ظلم، هذا ظلم. إذا واحد لم يذنب فعوقب هو ظلم، معاقبة غير المذنب ظلم. هذا بالنسبة إلى البشر، هاي متفقين أشعرية معتزلة شيعة أنه معاقبة غير المذنب ظلم، لكن بالنسبة إلى الله إذا يريد يدخل المسيء في الجنة والمحسن في النار، يسويها الله لو ما يسويها، تعبيرهم يقدر لو ما يقدر. واحد الدنيا كلها عابد وزاهد متدين لم يؤذي أحد، صارت يوم القيامة، وإذا هذا المتدين الخير أمر الله به إلى النار. بالمقابل إذا فد واحد مسيء، يزيد بن معاوية قاتل الحسين مسيء، صار يوم القيامة وإذا هذا المسيء يدخله بالجنة. ليش؟ يقول لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأشعرية يقولون هالشكل، الأشعرية يقولون إن الله قادر على أن يدخل المسيء إلى الجنة ويدخل المحسن إلى النار، لأن أنت من دخل المحسن إلى النار، إدخال المسيء إلى الجنة هذا تفضل من الله، هذا تفضل. واحد مثلا الآن يضربني، مع هذا أنا ابتسم وجهه وأقدم له هدية كما كان يعمل الأئمة سلام الله عليهم بقضية الإمام الكاظم وغير قضية الإمام الكاظم، يساء إليهم فيحسن سلام الله عليهم، هذا ما يعتبر ظلم، هذا يعتبر بالعكس، هذه صفة جميلة، صفة من صفات الكمال، العفو والرحمة من صفات الكمال، صفات الجمال، الصفات الكمالية والجمالية، هذا لا يستقبح بل بالعكس يستحمد صاحبها، يعتبر هذا عمل حسن. أما ندخل المحسن النار يعتبر ظلم، واحد ما مسوي شيء واحد يضربه ظلم. هل يمكن أن يصدر الظلم من الله؟ الشيعة والمعتزلة يقولوا بأنه عدم إمكان صدور الظلم من الله، لأنه قبيح وكل قبيح يجل الله عنه، ما يصدر من الله القبيح، وإنما يصدر من الله الحسن فقط، القبيح يصدر من الناقص. الأشعرية لا، يقولون يصدر من الله القبيح، شلون يصدر من الله القبيح؟ مو هذا ظلم؟ يقولون قباحة الله ليس قبح، شلون قباحة الله ليس قبح؟ بعد ما معلوم، ما هم ما يعرفون يحكم، بس لهذا شلون الآن الوهابية من تناقشوهم ويناقشهم واحد مقفل، هو هذا من تدخلون وياهم بالحديث والمباحثة حينئذ ما يجابك، هذا الموجود. كنت عند مقام إبراهيم في سنة من السنين أصلي، ولو شيء بشيء يذكر ما له ربط بس شيء يذكر لطيف، كنت عند مقام إبراهيم أصلي في سنة من السنين، المطوف هذا الشيخ سموه مطوع هم، واقف على المقام وبيد هذه العصر، صلاة الطواف يجب عند المقام خلف المقام، وإذا هذا يلا يا حاج شرك كف، خلصت الصلاة، قلت له الصلاة هنا الشرك؟ قال شرك، قلت له صلاة شلون شرك؟ قال الصلاة عند مقام إبراهيم شرك، قلت له أنت حافظ القرآن أو ما حافظ؟ قال حافظ، قلت له قال الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، اقرأ مكتوبه وين من مقام، اقرأ هذا انت اذا ما عرف اقرأ. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، شنو نقول احنا حينئذ؟ قال له صاحبه، واحد صاحبه وقال له، قال له ترك هذا، هذا ترك شيعي، هذا رافض، تركه خليه يروح. ما عنده جواب، الاشعريه ما عندهم جواب، يقفلون. مو هذا الظلم؟ والظلم قبيح على الله، والله لا يفعل القبيح. شي يكون الجواب؟ لا، القبيح على الله، القبيح من الله ليس قبيح. اذا هو قبيح سوي مقبيح شلون؟ النتيجة المعتزلة والشيعة قائلين بأنه من عدل الله ألا يدخل المحسن النار، من عدل الله ألا يدخل المحسن النار، فلذلك يسموهم المعدلة أو أهل العدل. أهل العدل أو المعدلة يقصد بهم الشيعة والمعتزلة. نتفق إحنا ويا المعتزلة بهذا المقدار، ونختلف معهم بالمقدار الثاني، وهو نحن نشترط أن تكون الإمامة بالنص، وهم يجيزون الاختيار، يقولوا لا، يمكن للإنسان أن يختار إمامه. إحنا نقول لا، لابد أن يكون بالنص. هذا أولا بيننا وبينهم. اثنين، إحنا نستدل بإمامة المفضول، قبح تقديم المفضول على الفاضل، وهم بالإمامة قبح تقديم المفضول على الفاضل، هم يقولون لا، بعدم قبح تقديم المفضول على الفاضل. يعني هنا عندنا اثنين، واحد عالم وأعلم، عالم وأعلم، اللي نريد نقدم العالم على الأعلم، نقول احنا الإمام يا شيعة، هذا شيء قبيح. من القبح أن نقدم ونفضل المفضول اللي هو أقل علما على الفاضل وهو الأعلم، قبيح. هم يقولون بعدم القبح. لذلك ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب كتاب شرح نهج البلاغة، هذا من المعتزلة، بالبداية يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. واضح يعني المفضول المقصود منه أبي بكر هو، والفاضل المقصود به علي بن أبي طالب، فهو عنده علي أفضل منه وأعلم منه وأزكى منه وأتقى منه وأزهد منه وأورع منه وأكثر بكل الصفات الكمالية والجلالية من ذاك، ولكن مع هذا تقديم المفضول عليه هذا فالشيء غير قبيح عنده باعتبار معتزلي. هذا أردت أن أبينه، أن القاضي عبد الجبار يعتبر منظر المذهب الاعتزالي. الآن إحنا في هذا العصر من زمان المرتضى لحد الآن، إذا واحد يريد يفتهم شنو الاعتزال وأين الاعتزال وما هو فكر الاعتزال، يقرأ كتاب المغني للقاضي عبد الجبار. هذا المغني بفصل عن الإمامة، فصل عن الإمامة، كتب فصل عن الإمامة، رد عليه السيد المرتضى رضوان الله عليه، ناقشه السيد المرتضى بكتاب جليل مطبوع اسمه الشافي في الإمامة. هذا رد علي من؟ على القاضي عبد الجبار على هذا المغني. ثم هذا الكتاب الشافي لخصه وبوبه ونظمه وأضاف أشياء أخرى إليه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، شيخ الطائفة، في كتاب سماه 4 مجلدات أيضا مطبوع، ذاك 4 مجلدات المطبوع، هذا ما 4 مجلدات مطبوع، سماه تلخيص الشافعي. نرجع إلى هذا المقصود في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الإشكال ذكره القاضي في المغني، وهو ملخصه أن نظرية اللطف صحيح، لنفترض أنتم تقولون بنظرية اللطف، لو سلمنا باب، لو سلمنا، لو افترضنا أن ما تذكروا صحيح، هالشكل علي أنهم يقول على الشيعة. فالآن أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ما موجود في الأرض، أو ما ظاهر، مقصود ما موجود، ما ظاهر في الأرض، مو معروف، ليس بيده زمام الأمور، ما يقدر يكون إماما للناس، ف فسوف يكون وجوده عدمه في مستوى واحد، فإذا كان بمستوى واحد أنصح هذا الدليل بآبائه لا يصح به باعتبار آباء موجودين هو ما موجود. إذا واحد عنده مشكلة فقهية علمية عقائدية ما يروح ما يقدر يندل وين حتى يدق الباب يقول يا أبا أو دفتر مكتب استفتاءات يدز له حتى يستلم الجواب، فشنو فائدته؟ ما بفائدة. هذا الإشكال الذي ذكره وذكرنا استهلينا به بحثنا، هذا الإشكال أجبنا عليه بالجواب الأول وهو الذي اخترناه ببيان مقام الإمامة ومعنى الإمامة، وقلنا لا إحنا الإمامة تنقسم إمامة حكم وإمامة تشريع والإمامة التكوينية، هذا الموضوع الأول. ويعتبر هذا الجواب طبق منهج متكلمي الشيعة المتأخرين والمتقدمين الذين تأخروا عن الشيخ الطوسي، وهو منهج أيضا أشبه بمنهج الفلاسفة، لا أقول منهج الفلاسفة وإنما أشبه بمنهج الفلاسفة على مذاق أهل العرفان كما يقولون أو على مذاق أهل المعرفة. هناك جواب ثاني على مذاق أهل الكلام، ما ذكرناه سابقا نذكره حاليا، الجنة لنذكره حاليا إن شاء الله تعالى. الجواب ماذا يقول؟ يقول أن الإمام هو الحصن وهو الدرع والمحافظ على الأمة وعلى عقائد الأمة وعلى فكر الأمة. من قال لكم أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يقوم بهذا الدور سواء كان في التشريع أو سواء كان في التطبيق؟ يعني أنا أبينكم مثلا، لو هناك انحراف كبير في الأمة، لنفترض انحراف أدى أو سوف يؤدي إلى شرخ في الفقه الإمامي وعدم استمرار بالفقه الإمامي والفكر الإمامي والشريعة الإمامية، لو أكو مثل هذا الانحراف، يعني انحراف ضخم، انحراف مرة الانحرافات تكون جزئية يمكن للأمة أن تتلافاها، هيك نقسم الانحرافات على قسمين، مرة الانحرافات جزئية يمكن للأمة وللشعب وللفقهاء وللمتكلمين وللفلاسفة أن يتلافوا، ومرة انحرافات يخاف على مصير التشيع بحيث لا يمكن للفقهاء والعلماء وغيرهم أن يقوموا بهذا الدور. هالمكان الإمام يحضر ويسدد ويؤيد، مرة نعرفه ومرة لا نعرفه، يعني بعض الأحيان نشوفه ونعرفه هو الإمام ويسدد، ومرات لا، أن الإمام يدخل في التسديد والتأييد والرعاية وإحنا ما نعرف. هذا الرأي اللي بينته قد تبناه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه الغيبة، وذكر شواهدا له السيد مهدي بحر العلوم آية الله العظمى سيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليه المقدس المتوفى سنة 1212 للهجرة، جد صاحب الأسرة الجليلة آل بحر العلوم رضوان الله عليه، في الفوائد الرجالية ذكره وهو من أعظم كتب الرجال عندنا نحن الإمامية، وذكر هذا التستري رضوان الله عليه في كشف القناع كتاب مطبوع بالحجر قديم كشف القناع عن حجية الإجماع. وذكر شواهد إلى لهذا الموضوع الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، صاحب كتاب الحدائق، ذكره في كتاب اسمه الكشكول، كشكول البحراني. أكو اثنين كشكول، أكو يعني المشهورات كشكول الشيخ البهائي وهو كتاب نفيس جدا، وأكو كتاب ثاني للشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق اسمه الكشكول، كشكول البحراني، مطبوع، يذكر قضايا وقصص كيف أن الأمة في البحرين في الزمان الفلاني في القضية الفلاني وقعوا بخطر الانحراف، فجاءهم الإمام المهدي وأنقذهم وبين طريق الانحراف في زمان مقارب إلى عصره، وهو هذا بعد آية الله العظمى يعتبر ومرجع تقليد، ولحد الآن الإخبارية عادة يقلدون شيخ يوسف البحراني وشيخ حسين بن عصفور بن أخته رضوان الله عليهما. المقصود يقول لا، الإمام يظهر ويسدد ويؤيد، مرة نعرفه مرة لا نعرفه. وطريق آخر قد يسدد الفقهاء والعلماء بالإلهام، يعني علمانا صحيح ما يشوفون الإمام أو ما يشوفون واحد يقول لهم، ولكن قد يسدده أن يظهر له الحق، أن يوضح ييسر له الأمر. وهذا أكو قضايا وقصص كثيرة يمكن أن نستشهد بها. أتذكر في أحوال آية الله العظمى الشيخ عبد الله المامقاني رضوان الله عليه، صاحب كتاب تنقيح المقال، وهو من الكتب العظيمة الرجالية في علم الرجال عندنا الإمامية، قدس الله نفسه الزكية وقبره كان هنا في محلة الإعمارة في بيت سيدنا الشهيد الأول رضوان الله عليه، كان سيدنا الشهيد أول ساكن في بيت الشيخ المامقاني رضوان الله عليه. النتيجة هذا ألف هذا الكتاب 3 مجلدات كبيرة، إذا يطبع لعله 40 مجلد أكثر يصير في هذه الطبعات، 3 مجلدات في الطبعة الحجرية، أما إذا طبع هالشكل الله يعلم قد يصير كم مجلد. كتاب نفيس وضخم، هذا على ضخام تألفه في 2 سنين، وكل علم وتدقيق، كل سطر فيه كل كلمة فيه علم وتدقيق. أما كيف يحكي وقصة يتكلم كيف أنه استطاع ب2 سنين أن يؤلفه، عندما صارت عند الفكرة تأليف هذا الكتاب آلى على نفسه أن لا يخرج من بيته لأي شيء ويتفرغ للتأليف، حتى يقول الأكل قمت آكل على مقدار الحاجة، مقدار ما يحفظ الرمق والنفس، ومنشغل في الكتابة. يقول في ليلة من الليالي وأنا أكتب احتجت إلى رواية في كتاب الرهن على ما أتذكر من تهذيب الشيخ الطوسي، وهذا الكتاب ما كان موجود عندي، موجود هو بالنجف بس نص الليل، فإذا أجلت هذا الموضوع حينئذ راحت الليلة علي، بعد أنا ما أقدر أواصل البحث، وإذا راحت الليلة راحت كمية من البحث، يعني مقدار من الكتابة، وكان يكتب اليوم كذا صفحة فراح يروح بعد ما يقدر لأنه يعني متوقف على هذا المطلب، فإذا ما حصل يروح من عنده. نص الليل هم بالنجف ذاك الزمان، نص الليل الناس كلها نايمة ما يقدر يطلع يدق الباب على واحد والله اعطيني كتاب التهذيب أو الرهن من التهذيب. يقول دوريت أوراق، يقول أنا حافظني عندي الأوراق والكتب كتاب كتاب ورقة ورقة وأدري ما موجود، وكنت مفتش بالأوراق دائما، فأصابني حالة الانكسار. وعندنا رواية أنا عند المنكسر قلوبهم، فتوجهت إلى صاحب الأمر فقلت يا مولاي أنا دا أكتب هذا شريعتكم ودينكم، وتشوفوني أنا فرغت نفسي لذلك، ف فأرجو منك أن تفرج عني. دمعة عيني فانقدح في ذهني أن قم فتش في هذه الأوراق. يقول بس أوراق أنا مفتشة 100 مرة ما لاقي، يعني 100 مرة للكثرة، ماذا كم مرة هو مفتشة، مرات كثيرة ما لاقي ولا ريحة الأوراق هاي مال الرهن وغير الرهن. يقول بس خليت إيدي على الأوراق وإذا الرواية اللي أريدها أنا فلعت. طلعت أمان. يقول من الفرحة الشديدة الغمرتني أسرعت في الكتابة، لكن أحسست قلب أحس بأنه شمل برعاية مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدين يقول شوف ما احتجت إلى رواية ومطلب بأي كتاب سابقا، أبقى بعض الأحيان أدور في نص ساعة ساعة ساعتين على رواية أتذكر أظل أدور إلى أن أحصل مكانها بالكتاب، خصوصا الكتب سابقا ما مفهرسة وما مطبعة الطباعة الجيدة الراقية. لكن بعد هذه الحادثة وبتسديد من صاحب الأمر يقول ما احتجت رواية إلا رأسا فتحت الكتاب، بس أفتح الكتاب وإذا أشوف نفس المطلب الأريدة. بعد هذا التوفير الوقت الساعات كلها صار الكمبيوتر إيده كأنما واحد يفتح له الكتاب ويقول له هذه الرواية اللي تدور عليها، هذه الآية اللي تدور عليها، هذا الرجل اللي تبحث عنه، هذا كذا. فصارت أمامي بتسهيلات وبتسهيلات ومعونات وتأييدات وتزيدات صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه استطعت أن أؤلف الكتاب خلال سنتين. هذا تأييد تأييد. الآن ما لازم نقول القصص بالتأييد، لكن أريد أوضح الفكرة. الفكرة أن صاحب الأمر في غيابه ليس كما يقول القاضي عبد الجبار بعيد عن الأمة، لا بالأمة موجود وحاضر ومسدد ومؤيد للعلماء. هذه القضية اللي ينقلها صاحب روضات الجنات في أحوال العلامة الحلي رضوان الله عليه، قضية ولو دني قصص بس قصص مفيدة وقصص كلها حكمة كما أنها تصلح شواهد على المدعى في هذا الأمر. العلامة الحلي رضوان الله عليه ينقل صاحب روضات الجنات أنه سمع أن أحد علماء العامة كتب نقضا، كتاب نقض في مكة المكرمة أو في بلد من بلاد المسلمين، نقض كتب نقض على الشيعة الإمامية ورد على الشيعة الإمامية، وكان يقرأ بهذا الكتاب في الحرم المكي. قال له لأكو واحد هشي فيه، فحاول أن يحصل على نسخة حتى يرد هذا الكتاب وينقض هذا الكتاب ويشوف شنو هذا الكتاب. بحث ما طلع هذا الرجل، ما خلى الكتاب يصل بيد أحد من علماء الشيعة، إلى أن يقول احتلت عليه بحيلة جئت أدرس عنده، فأدرس الكتاب يم شفت هذا طول هذا سنة سنتين، لكن في هذه الأيام صارت بيني وبينه مؤانسة بحيث أنس إليه، ما يدري هذا من علماء الشيعة وكذا، أنس به على ما يقول القضية في روضات الجنات في أحوال العلامة الحلي. فطلبت من الكتاب أن يعيرني إياه لمدة أسبوع شهر، قال لا أبد، يوم قال لا أبد، قال له من بعد الأخذ والرد قال له أعطيك إياه المغرب أنت ويا أذان الصبح، بعد أذان المغرب والعشاء، بعد العشاء أعطيك إياه الكتاب أنت أذان الصبح تجيب لي إياه. بس هذا بهالوقت قد يقدر يكتب؟ قلت له ما يخالف، سنة ما لا يدرك كله لا يترك كله. أخذت الكتاب وجئت، يقول أنا هم نويت بعد هالليلة للصبح أقعد أكتب، حضرت كنت محضر الورق ومسطر، سابقا يسطروه خلوا لا أسطر لأنه سابقا ما متوفر الظروف كما هي حاليا، مسطرة وحافظة وواضعة أمامي حتى رأسا أكتب. قلت جبت الكتاب بديت أن أكتب، بس أنا قدرت أكتب 5 صفحات 10 صفحات 20 صفحة قابلة الإنسان. الآن تعبت نهار هو هم يسطر ويشتغل تعبت فغفوت نمت ما حسيت إلا بعض الأحيان الإنسان ما يحس من كثرة التعب ينام نمت. يقول وأنا في نائم فزعت قريب الفجر قبل الفجر في المقدار فزعت بعد مرعوب راح الوقت من عندي شلون خليت روحي أنام. فأخذت القلم لأكتب وإذا أرى جميع الكتاب قد كتب على الورق الذي قد خططت به وبنهايته قد كتب كتبه مكتوب بالأخير كتبه فلان اسم الإمام يعني فلان ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى. علم أن هناك من يرعاه ويسدده ويؤيده. قضايا من هذه القبيل عشرات تسديد صاحب الأمر إما مشاهدة وإما حضور وإما بالرؤية بالمنام وإما باليقظة وإما بالشهود وبالكشف وإما بأن يحس المؤمن والعالم والشيعي أن هناك من يحميه أن هناك إمام يحمينا أن هناك إمام يرعانا. وهذا بالضبط موجود في الكتاب الذي كتبه الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد. ولولا دعاؤنا لمسكم اللأواء ولأخذكم الأعداء. يعني احنا عايشين وسالمين مو كأفراد كمذهب كطائفة مظلومة محرومة مقتولة مدمرة عائشة ومستمرة حية بهذا العطاء والزخم مع هذه الضغوط الشديدة والمتنوعة عليها من الشرق والغرب ببركة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. هذا الإحساس مو وردة عاطش وإنشائي هذا الإحساس أبينه تكمل للدليل العقلي باللطف الخفي بوجود صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهو موجود نحس به. أي شدة مرت بها الأمة ليس وراءها صاحب الأمر. ما أريد أتكلم سياسة لكن شوف الأمور كيف الإمام يرعانا كيف الإمام يرعانا. تذكروا في هذه النجة وفي هذا المكان بال79 كيف كان يعيش أحدنا؟ هل كان يستطيع أن يعلن بصلاته أنه يصلي؟ هل كان يستطيع أن يتكلم هذا الكلام عن الإمام المهدي وغير الإمام المهدي بشكل عام؟ والآن إحنا بعد ما مر 25-26 سنة جد كم سنة؟ الآن 2005 26 سنة. شوفون كنا أذلاء بصياط صدام أضياء أذلاء ظاهريين وإلا عزاء بعزة الإيمان إن شاء الله. لكن والآن وإذا كلمة أهل البيت هي العليا في هذا البلد وفي حكم هذا البلد وبيد من؟ وبيد من شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن تكون بيد الكفار الذين رغمهم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يوفروا لنا ظروف التغيير الجديد. هذا مو ما أريد أتكلم سياسة ما أريد أعطي نقاط كذا وإنما أريد أقول شنو أقول هذول ما أجوا من وحدهم. أنا في عقيدتي في تصوري خلينا الآن عن الطروح السياسية وخلينا نتحدث عن السياسة. أنا أتحدث من جانب الديني والعقائدي والواقعي الذي جعل هؤلاء الكفار يغيرون منهجهم هو رعاية صاحب الأمر لنا. صاحب الأمر وفرها البركة مو لهؤلاء الكفار ليس لهم بركة ليس لهم خير وليس منهم خير، وإنما الخير والبركة من إمامنا الذي سخر هؤلاء فجعلهم عبيد، فجعلهم عبيدا له وعبيدا لنا، وهذه كلها من بركات صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مقصود من هذا هو أننا عندما نستدل على وجوده بهذا الدليل فإننا نستفيد بهذه الاستفادة. القسم الثاني من النوع الثاني من الأدلة هي الأدلة النقلية. النوع الثاني قلنا الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة أيضا قسمناها ولو ما كتبتها قسمناها إلى قسمين، الأدلة العقلية اللي ذكرت أنا هذا الدليل، والقسم الثاني الأدلة النقلية. قلنا مرد الأدلة العقلية بالنسبة إلى الخاص إنما هو تكميل نظرية اللطف من الأدلة العامة. أما الأدلة النقلية فهذه الأدلة على قسمين، نفس الأدلة النقلية نقسمها إلى قسمين. القسم الأول من الأدلة الأدلة على إمامة الإمام المهدي عليه السلام قبل أن يولد، والأدلة الثانية هي الأدلة على إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد أن ولد. هذا النوعين من الأدلة، على إمامته قبل أن يولد وعلى إمامته بعد أن يولد. هذه الأدلة مرة نأخذها أدلة مباشرة على وجوده على إمامته، ومرة تحدثت عن الغيبة. هذا النوع هناك روايات بالمئات إذا مو أكثر من المئات على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، موجودة في كتاب في كتب الشيعة والسنة، في كتب الشيعة والسنة كثير هذه الأدلة على الإمام المهدي، وقد جمع قسم منها في موسوعات، من جملتها موسوعة الإمام المهدي في كتب السنة، هو هذا اسم الكتاب، عدة مجلدات طبع منها مجلدين كبار رحلي بالقطع الرحلي، الإمام موسوعة الإمام المهدي في كتب السنة، جمع ما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه صلوات الله عليه في كتبه في كتب السنة. هذا النوع. طبعا هناك مصادر كثيرة، أصلا هناك كتب ألفت من قبل السنة على المهدي، مثل كتاب البيان للجندي الشافعي، وكتاب البرهان في أخبار صاحب الزمان للمتق الهندي صاحب كنز العمال، هذه كتب مستقلة في أحوال صاحب الزمان، هو اسمه صاحب الزمان، المختصر لابن حجر في أخبار المهدي المنتظر عنده، عقد الدرر للسلمي وهو من الكتب المهمة عند إخواننا السنة في أحوال عقد الدرر في أخبار أو أحوال الإمام المنتظر. سبحان الله، هاي كتب كلها كتب من إخواننا السنة. أنا ما أريد أسوي سرد للكتب اللي ألف، لكن أريد أقول أن هذه الأدلة كلها من النبي صلى الله عليه وآله على أن الإمام الآخر والخاتم هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا النوع من أنواع الأدلة. نوع من أنواع الأدلة عندنا نحن الإمامية وموجود أيضا في مصادر سنية، وهو أن ينص الإمام السابق عليه. يعني لو تلاحظون بحار الأنوار في المجلد 51 تشوفون نص رسول الله على الإمام الحجة، نص الزهراء على الإمام الحجة، نص أمير المؤمنين على الحجة، نص الحسن على الحجة، نص الحسين على الحجة، وهكذا إلى نص الإمام العسكري على الحجة. لو نقرأ كتاب كفاية الأثر وهو من الكتب المهمة أيضا في إثبات الأئمة الاثني عشر للخزاز، وهي من الكتب المعتبرة ومن متقدمي الأصحاب، يعني مو من المتأخرين، هذا الخزاز من المتقدمين من الطبقة المتقدمة، وكتابه من الكتب المعتبرة، هذا ينص على الإمام الأئمة بشكل عام والإمام بالشكل الخاص، ينص عليه إماما إمام من النبي إلى خاتمهم العسكري عندما نص على الإمام المهدي. هذه النصوص، هذا نفسه نجده وين؟ في الجزء الأول من كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق، نص رسول الله لوح المحفوظ إمام إمام إلى نص الإمام العسكري على الإمام المهدي. هذه الطريقة، طريقة يحتاج أنه تتبعون، يعني الأخوات يحاولن أن يقرأن ذني الكتب أو بعضهن اللي بينت حتى لأجل الاستفادة ولهذا المفهوم، وهذه الكبرى نحولها إلى مصادقها، نشوف الأدلة نفسها. النوع الثاني من هذه الأدلة العامة ذكر الغيبة، وأن له غيبتان، أن للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبتان، أحدهما أو إحداهما أطول من الأخرى. وهذا فيه نصوص كثيرة، هذا ليس في كتب الشيعة فقط، حتى في كتب السنة هناك من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو تراجعون معجم كتاب معجم الإمام المهدي الجزء الأول اللي جامع به الروايات والمقدار، مو كل شيء، مقدار أو مقدار لا بأس به من الروايات في كتب العامة على غيبة الإمام المهدي عجل الله على فرجه، تتعجبون زين ذولا هالشكل يؤمنون، ليش ما يؤمنون بالإمام المهدي هالشكل يكتبون كتبهم، ليش ما يؤمنونهم؟ هاي غريب، هذا سؤال عليهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في كتبنا عن أنه له غيبتان، غيبة أطول من الأخرى، غيبة يمكن الاتصال به وغيبة لا يمكن الاتصال به، يخفى كما في الرواية الأولى يعرف خبره والثانية يخفى خبره، ما ندري وين راح وين يجي شلون نوصل، الأولى لا يعرف بواسطة النواب الأربع، أحد نوابه بواسطة أحد نوابه سلام الله عليهم كان يمكننا أن نعرف خبره، أما الثانية لا يعرف خبره. بهذا المجموع من هذه الروايات كنت أنا ناوي أن أقرأ بعض ذيك النصوص، بس الوقت أدركنا ولم نستطع، لذلك نكتفي بهذا المقدار على أمل أن نقرأ الأدلة الأخرى بعد ولادته. هذه الأدلة كلها قبل الولادة. أسأل الله الرحمة لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.